الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من اغتيال قادتها وتدعو لعدم اختبار صبر المقاومة. وتظاهرات في بغداد لإحياء ذكرى حركة تشرين 2019 ووقوع إصابات في صفوف قوات الأمن. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني أن الصين تشاطر الجمهورية الإسلامية في معارضة الأحادية القطبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي برقية تهنئة بعث بها لنظيرها الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. وأعرب الرئيس الإيراني عن دعمه لمبادرة نظيره الصيني في مجالي التنمية والأمن العالميين، مضيفا أن إرادة البلدين تقوم على أساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية. قتل عنصران من زمرة ما يسمى بجيش العدل الانفصالية في الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرق إيران. وأعلنت قيادة فيلق سلمان لحرس الثورة الإسلامية عن استتباب الأمن في المدينة واعتقال عدد من المشتركين بالعملية الإرهابية، متوعدة برد حاسم على هذه العصابات. وكانت القنوات التابعة لزمرة جيش العدل تبنت هجوما على مركز للشرطة بالتزامن مع خروج مصلين من أحد المساجد القريبة من الموقع في زاهدان، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين وعناصر تابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية. شهدت الجامعات الإيرانية تظاهرات طلابية سلمية تطالب متابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهراتهم السلمية، قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الخالية من العنف. وكان قد شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة احتجاجات استغلها بعض مثيري الشغب وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. شهدت بلدة سلية الظهر جنوب جنين بالضفة المحتلة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة. وفيما وجهت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة الغربية تحذيرات للاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب عمليات اغتيال جديدة لقادتها أو اقتحام المخيم، فقد توعدت بمعارك شديدة سيدفع جنوده ثمنها غاليا ودعت لعدم اختبار صبر المقاومة. وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعدا لافتا في المواجهات مع الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين. شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق. وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين لساحة التحرير لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين الأول 2019. وأفادت مصادر محلية باعتداء بعض المتظاهرين على قوات الأمن ورميهم بالحجارة بعد عبورهم من الحاجز الأول على جسر الجمهورية. من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني أنها رصدت عناصر مندسين وسط المتظاهرين اعتدوا على قوات الأمن بالمولوتوف وبنادق الصيد ودعت إلى تسليمهم. توعد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول جارته الكورية الشمالية بردود ساحقة إذا استخدمت السلاح النووي ضد بلاده. وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فستواجه ردود فعل ساحقة وحازمة من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤكدا أن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن بلاده قامت مؤخرا بسن تشريع لاستخدام القوة النووية. كما وأعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي رابع عملية إطلاق لصواريخ تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصير المدى في رابع عملية إطلاق تقوم بها لصواريخ خلال أسبوع مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة قالت إن الصاروخين أطلقا من سونان شمالية العاصمة بيونغ يانغ، وقدرت أن مداهما بلغ 350 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا. القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي أعلنت علمها بإطلاق الصواريخ التي اعتبرت أنها لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائها. أما اليابان فقد احتجت على إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية، وقال وزير دفاعها توشيرو إينو إن الصاروخين قطعا مسافة تراوحت بين 400 كيلومتر و350 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 50 كيلومترا، وربما سارت في مسار غير منتظم بهدف التهرب من نظام الدفاع الصاروخي.
إن تصرفات كوريا الشمالية بما في ذلك تصعيدها للاستفزاز وإطلاقها المتكرر للصواريخ الباليستية من جانب واحد تشكل تهديدا لسلام وأمن بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا يمكننا مطلقا التسامح معها.
عملية اعتبر مراقبون أنها تأتي ردا على أول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي بين القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية، وبعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هيريس إلى المنطقة.
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن سعي كييف للانضمام العاجل للناتو هو طلب لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني في وقت سابق بأن بلاده تتقدم بطلب الحصول على العضوية في الناتو بشكل عاجل بعد انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا. وفيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو جاءت في وقت غير مناسب، أعلن الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ أن الحلف ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية ولن يدخل في نزاع عسكري مباشر مع روسيا. تعرضت عدة مناطق بجمهورية دونيسك الشعبية إلى قصف القوات الأوكرانية ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية. وفي خيرسون قصفت وحدات كييف ضواحي المدينة فيما سمعت عدة انفجارات جراء استمرار القصف. وكان النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية لخيرسون لقي مصرعهم بوقت سابق خلال قصف للجانب الأوكراني. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من اغتيال قادتها وتدعو لعدم اختبار صبر المقاومة. وتظاهرات في بغداد لإحياء ذكرى حراك تشرين 2019 ووقوع إصابات في صفوف قوات الأمن. إلى اللقاء بإذن الله.
الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا، ونبدأ معكم لقاءنا المتجدد معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: الطفل الفلسطيني، حصار متواصل وأزمات متكررة. نخصص لقاءنا لهذا اليوم للوقوف بجانب أطفال فلسطين ومراهقيها، نظرا لأننا نعيش في الجمهورية الإسلامية. هذا اليوم هو يوم التضامن والمواساة مع أطفال ومراهقي فلسطين. خصص هذا اليوم لذكرى استشهاد محمد الدرة الطفل الفلسطيني في عام 2000 على يد جنود الاحتلال، وسنتوقف إن شاء الله في هذا البرنامج عند أهم المعاناة التي يعانيها أطفال فلسطين وأهمية التضامن مع هؤلاء الأطفال. إذا كذلك سوف نتوقف عند تقصد الكيان و ضربه للطفولة الفلسطينية وإيجاد معاناة لهم، ما هي أهمية وجود أطفال فلسطين وأعين حقيقة واعية في هذه القضية. عددنا لكم فقرات منوعة مستمعينا الأكارم من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم، وآراءكم أنتم أيها الأحبة ستتابعونها إن شاء الله في طيات هذا البرنامج. نعم، ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج اسمحوا لنا نتوقف عند الدقائق التالية ونستمع إلى هذه المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المتكرر للأطفال الفلسطينيين ضمن محاولاته المستمرة للضغط على العائلات والأسر الفلسطينية التي ما زالت تتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية، حيث يتنوع هذا الاستهداف ما بين القتل والإصابة والاعتقال في خرق واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية. وبالتزامن مع الذكرى السنوية 20 لارتقاء الشهيد الطفل محمد الدرة والذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بنيرانه أمام مرأة ومسمع العالم في 30 سبتمبر أيلول 2000 إبان انتفاضة الأقصى، ما يزال الاحتلال يسير في مسلسل الاستهدافات اليومية للأطفال الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء الاستهداف المتعمد للأطفال إلى تشكيل جيل مشوه لا يستطيع المطالبة بحقوقه، إضافة إلى محاولة ردع الفلسطينيين من خلال اعتقال أطفالهم وإصابتهم وإعاقتهم وقتلهم في كثير من الأحيان، مما يتسبب في تحطيم مستقبلهم وإنهاء حياتهم وهم في سن الطفولة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أعداد الأطفال الفلسطينيين المستهدفين سواء بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ذلك ضمن خطط احتلالية مدروسة لاستهداف الأجيال الفلسطينية المتعاقبة والتي يشكل الأطفال النواة الأولى لها، ويتم إحياء هذا اليوم في جمهورية إيران الإسلامية تحت عنوان التضامن مع الطفل الفلسطيني، الذي يصادف ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل علياء صالح لتقديم هذه الدقائق التي استمعنا إليها. إذن التضامن مع الطفل أو أطفال فلسطين هو محور حديثنا، أو الطفل الفلسطيني حصار متواصل وأزمات متكررة. تحديدا تحت هذا العنوان سنتوقف إن شاء الله في برنامجنا، وندعوكم للتواصل والمساهمة والمشاركة معنا بأرائكم الطيبة مستمعينا الأحبة. 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017 62، الرقم الثاني 22017 37 68، والرقم الثالث 22017 38 48. كما أنه يكون بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل والمساهمة والمشاركة، إما تكون صوتية مسجلة أو مكتوبة على هذا التطبيق. 00989 93 88 70 50. نعم، أنتم بإمكانكم أن تتحدثوا إلينا مستمعينا الأكارم عن أشكال التضامن مع أطفال فلسطين، كيف ترون هذه المسألة وأهميتها، وبطبيعة الحال لماذا هناك أهمية في هذا الدعم والتضامن مع أطفال فلسطين. كما أدعوكم أيها الأكارم أيضا لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. الاحتلال الصهيوني لا زال يستهدف حقيقة مستمعين الأكارم أطفال فلسطين ضمن محاولاته المستمرة في هذا الأمر، وذلك حقيقة للضغط على العائلات والأسر الفلسطينية التي ما زالت تتمسك بالثوابت وتتمسك بالحقوق الوطنية، حيث يتنوع هذا الاستهداف ما بين القتل والإصابة والاعتقال في خرق واضح طبعا لكل القوانين والمواثيق الدولية. بالتزامن مع هذه الذكرى التي نحن تحدثنا عنها، الذكرى 21 لارتقاء الشهيد محمد الدرة، ما زال الاحتلال يسير في مسلسل الاستهدافات اليومية لأطفال فلسطين، هذا إلى جانب سكوت منظمات دولية كبيرة، إلى جانب سكوت الأمم المتحدة لحقوق أطفال فلسطين وانتهاك هذه الحقوق من قبل العدو الكيان المحتل الصهيوني. وهناك إحصائيات عديدة حقيقة تم نشرها لهذا الاستهداف، وعندما نتحدث عن أطفال ومراهقي فلسطين نتحدث عن من هم تحت ودون سن 18، حيث حوالي أكثر من 900,000 حقيقة طفل فلسطيني حتى عام 2019 كانوا هم ضحايا الأسر حقيقة وفي سجون الاحتلال. والإحصائيات الأخرى التي تتحدث عن ارتقاء شهداء حقيقة من الأطفال، فقط في عام 2019 كان 28 طفل ارتقوا شهيدا، في عام 2018 57 شهيد، ومنذ عام 2000 ما يقارب حوالي 2100 طفل فلسطيني تم استهدافهم نتيجة للسياسات التي تتخذها أو يتخذها الكيان المحتل، رغم التحذيرات الحقوقية والأممية والدولية التي لم حقيقة تأتي بوعودها أو بما تدعي حقيقة، نظرا لأنها تقول وتدعي أنها تقف إلى جانب أطفال فلسطين في معاناتهم. على أي حال سنكون إن شاء الله في هذا البرنامج مستمعين الكرام ونتحدث عن هذا التضامن مع أطفال فلسطين. اسمحوا لنا أن نتوقف في هذه اللحظات مع استماعنا لحديث الأستاذة نادين خزعل الإعلامية والباحثة التربوية والاجتماعية من بيروت، نستمع إليها.
مستمعينا الكرام السلام عليكم وطابت اوقاتكم بكل خير، اسمحوا لي ارحب بضيفتي الكريمه استاذه نادين خزعل الباحثه الاجتماعيه والاعلاميه من بيروت. استاذه نادين، سؤالي لحضرتكم هو ما هي اهم المعاناه التي يعانيها اطفال فلسطين وما هي اهميه التضامن مع هؤلاء الاطفال؟
أسعدتم أوقاتا. نعم، بالنسبة للمعاناة التي يعانيها أطفال فلسطين هي في الحقيقة من أصعب أنواع المعاناة التي يشهدها الأطفال في العالم، فأي معاناة هي أصعب وأقسى من أن يكون الطفل موجودا في وطن مهدد في كل لحظة، أن يستفيق ويرى بيته مهدما أو يرى مدرسته مهدمة أو أن يغتال أبوه أو أن تقتل أمه أو أن يفقد شقيقه في أي لحظة، فهي معاناة في الواقع صعبة جدا. وإذا أردنا تقسيم أثار هذه المعاناة فيمكننا هنا الحديث عن المعاناة على المستوى الاجتماعي النفسي، والمعاناة على المستوى التربوي، والمعاناة على المستوى الاقتصادي. على المستوى النفسي الاجتماعي، أطفال فلسطين هم أطفال بلا أمان، هم أطفال ينامون أحيانا من الخوف، هم أطفال محاصرون، هم أطفال مضطهدون، هم أطفال معذبون، فأي أثر نفسي هذا هو الذي يترك على طفل كما قلت مهدد في أي لحظة بالفقد، بأن يصبح يتيما. وعلى المستوى الاجتماعي هم يفتقدون إلى الأمان المجتمعي وإلى التكافل وإلى الإحاطة وإلى المعنويات التي يمكن لأي بلد يعيش ظروفا عادية أن يمنحها لأطفاله. أما على المستوى التربوي فأيضا أطفال فلسطين هم يعانون، فمدارسهم ليست منتظمة كباقي المدارس في كل دول العالم، والمناهج التي يدرسونها ليست متطابقة ولا ملائمة ولا موائمة، حتى هم في مناهجهم المدرسية الدراسية يخضعون لإرهاب تربوي خطير جدا من خلال تشويه تاريخهم ومن خلال تشويه خريطتهم ومن خلال الإساءة إلى قضيتهم. فالمحتل الإسرائيلي قد تمكن من التسلل إلى البرامج التربوية وإلى الأفكار وإلى القيم وإلى المبادئ، طبعا هو يفرضها وهي ليست متطابقة نهائيا مع تطلعات ومتطلبات الشعب الفلسطيني ككل والطفل الفلسطيني بشكل خاص. وللتضامن مع أطفال فلسطين ليس فقط أهمية، بل التضامن مع أطفال فلسطين يجب أن يكون هو القضية، يجب أن يكون قضية كل حر، كل شريف، كل أبي في هذا العالم. لابد من إطلاق الصوت عاليا من أجل إبعاد شبح الخطر وشبح الخوف عن هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال هم محرومون من كل ما هو ممنوح بشكل عادي وبشكل تلقائي للأطفال الموجودين في أصقاع العالم الأخرى. ومن هنا أجد أنه لابد لنا في جميع الشعوب وفي جميع الدول وفي جميع الأنظمة العربية والعالمية والدولية أن نقف في وجه الاستكبار الصهيوني ونطلق صرخة عالية: احموا أطفال فلسطين، احموا أطفال فلسطين، احموا أطفال فلسطين.
نعم مستمعينا الأفاضل، كانت معنا أستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية والإعلامية من بيروت، وشكرا جزيلا لحضوركم الرائع معنا أستاذة نادين.
تحية طيبة للأستاذة نادين التي كانت معنا وتحدثت إلينا في هذه الحوارية مع الزميلة أمينة، شكرا جزيلا لهما. وعندما نتحدث حقيقة مستمعين الأكارم عن أطفال فلسطين، الكيان الصهيوني يتعمد حقيقة، وهو يراهن كثيرا على هذه السياسة، أنه يقول أن الأطفال يموتون أو الأطفال الصغار ينسون والكبار يموتون. بهذه العبارة يريد أن ينسي الطفل الفلسطيني كل المعاناة وكل حقيقة الجرائم التي هم يرتكبونها، ويظهرون بأنهم على حق في حقيقة هذه القضية التي الأطفال والشعب الفلسطيني حقيقة يناضل من أجلها. لكن كما حال كل أطفال فلسطين، يعني والد الشهيد محمد الدرة جمال الدرة يقول أن الاحتلال يتعمد بشكل واضح استهداف الأطفال من خلال الرصاص الحي، مما يؤدي إلى بتر أطرافهم، إعاقاتهم، استشهادهم، لأنه يعرف هؤلاء الأطفال هم جيل التحرير القادم الذي سيقارع الاحتلال لأخذ الحق منه. وهذا ما نشاهده نحن حقيقة في يومنا هذا، كيف أن الطفل الفلسطيني يناضل إلى جانب الكبار لأخذ حقه ووطنه من الكيان المحتل، الحق الذي غصبه الاحتلال. وجيل الحالي الذي حقيقة يتوقف أو يوقف هذه الجرائم هو الجيل الذي ما بعد 2000، ما بعد عام 2000 قد جاءوا، وهم من الشباب الذين قد يحضرون اليوم في ساحات الجهاد وينفذون ويعملون بعمليات استشهادية طيبة ضد المحتل. وبطبيعة الحال هذا الهدف الذي كان الكيان يتخذه أمامه اليوم لم يتحقق. هذا يدل على أن الأطفال الفلسطينيين هم من سيستردون الحق الفلسطيني الذي سلبه الاحتلال الإسرائيلي. ووقوفنا أيضا هذا اليوم هو لهذا الأمر. طيب، قبل أن نطيل في الكلام أو ننتقل لنستمع إلى فقرة أخرى من فقراتنا مستمعين الأكارم، أنا أتوقف مع مستمع كريم انضم إلينا في هذه اللحظات، المستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق. أهلا ومرحبا بك أخي عبد الحسين.
السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتي لكم ومستمعيك الكرام وكادر الأطار العربية وللأخ المخرج وإليك شخصيا. الله يا غالي،
الله يعزك إن شاء الله. شكرا جزيلا، نحن معك أخي، تفضل. كيف ترى التضامن والدعم مع أطفال فلسطين؟
أكيد الطفل الفلسطيني عاش حياة ليس كما عاشها بعض الأطفال في المعمورة. نلاحظ نشأ على دماء، نشأ على حروب من قبل الكيان الصهيوني، انتهاك الطفولة وحقوق الطفولة من قبل ذلك الكيان البغيض. فنلاحظ تدهور حتى من الناحية العلمية، من الناحية النفسية، أثر سلبا على الطفل الفلسطيني. فعندما نتضامن مع ذلك الطفل حتى يكبر ويكون رجل المستقبل، علينا أن أولا نرعاه من الناحية الأمنية، بحيث نستنكر كل كل ما يريد أن يعكر الصفوة الجسدية، يعكر الصفوة العلمية، نسانده في أموره الخاصة من الناحية المعيشية، من الناحية الفكرية، من الناحية حتى في بعض الأحيان تدهور الوضع الأمني يؤثر سلبا على نفسية الطفل. ينشأ الطفل يلاحظ القتل في عينه، يلاحظ انتهاكات الطفولة، عدم حرمة حقوق الطفل من قبل الكيان الصهيوني، هذا يؤثر سلبا. علينا أن نكون جديين، وأنا أناشد وعدة مرات أناشد منظمات حقوق الإنسان، يجب عليها منظمات حقوق الطفل، يجب عليها أن تنتبه عندما يأتي الكيان الصهيوني في الشارع يدفع الطفل، يمنعه من الدراسة، لا يريد له أن يصل إلى 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 ما يريد هو. نلاحظ أكو انتهاكات عديدة، فيجب علينا أن نتضامن مع الطفل الفلسطيني حتى لا يجعل نفسه بأنه هو وحيد. لا بالعكس،
نعم.
كل منظمات المجتمع الدولية والإنسانية والإسلامية حتى من الناحية الإعلامية يجب أن لا يظلم ذلك الشخص. نعم أستاذ مصطفى،
أحسنتم يعني... أحسنتم، نعم أسمعك، بارك الله بك. الأخ الفاضل الطيب عبد الحسين الشريخي، شكرا جزيلا. حتى أنا لكي أضيف على كلامك، قبل يومين أو ثلاثة استمعت إلى خبر استشهاد أحد أطفال فلسطين، يعني كان العدو الصهيوني يطارده وهو خرج من المدرسة أعتقد، وأثر خوفه حقيقة توقف قلبه وأصيب بجلطة قلبية واستشهد نظرا للخوف الذي جاء لهذه المطاردة من قبل الكيان الصهيوني وقواته. انظروا هذا حجم حقيقة، أو هذه طريقة الجريمة التي يرتكبها الكيان المحتل وجنوده، ويتعاملون مع أطفال عزل فلسطينيين لا يملكون السلاح ولا حتى بعضهم يعرفون استخدام هذا السلاح، بحجارة بسيطة يقفون أمام عدوهم ويدافعون عن حقوقهم. على أي حال، شكر وتقدير وتحية للأخ الكريم عبد الحسين الشريخي من العراق على ما تفضل به. أتوقف مع مساهمة للأخ الكريم عبد الله من السنغال، عبد الله بوي يكتب لنا ويقول: إن الأطفال في العالم لهم حقوق لا بد من رعايتها، ومن خلال معايشة الواقع الفلسطيني يلاحظ بشكل جلي أن الطفل الفلسطيني أضحى ولم يزل ضحية لكل وسائل الإرهاب الصهيوني، ما بين تخويف وإرعاب وتشريد وقتل وإنهاك وانتهاك لكل الحقوق المشروعة على مرأة ومسمع من دعاة السلام وحقوق الإنسان. عبد الله بارك الله بك أخي، وشكر جزيل لك على تواصلك مع إذاعة طهران. شكرا للأخ علي من القطيف السعودية الذي أيضا يستمع إلى إذاعتنا، ونشكره جزيل الشكر. محمد من البحرين أيضا هذه المساهمة الأخيرة قبل أن ننتقل إلى فقرة أقرأها، يقول: تحية لكادة للإذاعة، تحية لسماحة الإمام الخامنئي ولكادة للإذاعة الحبيبة. نعم، سوف تسقط إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة أمريكا، سوف تسقط إسرائيل لما تفعله وترتكبه من جرائم في المناطق، وسوف تسقط بإذن الله. إن بعض الملوك في دول الخليج الفارسي تمتد يدهم لتساعد الكيان المحتل، ألا وأن هذه الأيادي التي تساعد إسرائيل سوف تسقط مع إسرائيل وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا. نحن نتضامن مع أطفال فلسطين إزاء قضيتهم وضد عدوهم الكيان المحتل. حياك الله يا محمد من البحرين، أشكرك على هذا التضامن وهذه الوقفة الطيبة وهذه الكلمات التي قرأتها في هذا البرنامج. ننتقل إلى فقرة إنتاجية مستمعين الكرام، نستمع إليها ونعود لحضراتكم.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونتحدث حول موضوع الطفل الفلسطيني، حصار متواصل وأزمات متكررة. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد قليل. أكد رئيس لجنة التضامن مع أطفال فلسطين حسين كنعاني مقدم أن الجهر بالعلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل الإمارات والبحرين والمغرب خيانة للقضية الفلسطينية، وجاء لخدمة الدعاية الانتخابية لدونالد ترامب. وفي حوار مع مراسل وكالة إرنا، أضاف كنعاني مقدم أن هذه الدول لم تكن في حالة حرب مع الكيان الصهيوني على الإطلاق لكي تتصالح معه الآن. وتابع: لقد أقامت هذه الدول وغيرها علاقات سرية مع هذا الكيان منذ سنوات، والآن تم إفشاء هذه العلاقات. وأضاف أن السعودية وعدة دول أخرى تنتظر ردود الأفعال على هذا التطبيع في المنطقة، ومن ثم تدخل في عملية الإعلان عن العلاقات مع الكيان الصهيوني، فيما تحولت الصحوة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية إلى انتفاضة عربية إسلامية. ومن الآن فصاعدا سنشهد أحداثا مهمة في السعودية، فإنها أخذت تزحف نحو الهوية من خلال إفشاء العلاقات مع الكيان الصهيوني. وأكد كنعاني مقدم أنه كلما ازداد محور المقاومة قوة قل تأثير الأحداث الجارية على القضية الفلسطينية. وأضاف: بعد انتصار الثورة الإسلامية واتضاح جرائم الصهاينة في فلسطين والمنطقة، تمكنت المقاومة من تشكيل قوة رادعة ضدهم، وأن تصمد بوجه الكيان الصهيوني، وأن تحقق بالتالي العديد من الإنجازات العظيمة. وقال إن الشهيد سليماني رص صفوف المقاومة التي باتت اليوم تتمتع بقدرة عالية جدا لتغيير المعادلات في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على تقديمها هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، الطفل الفلسطيني حصار متواصل وأزمات متكررة محور حديثنا في هذا البرنامج. وانتقل لأرحب بضيفي في هذا البرنامج الأستاذ ياسين طه القطناني، ممثل الشباب الفلسطيني والخبير بالعلاقات السياسية. أستاذ ياسين، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم
من فلسطين.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله، وتحية لكل أهلنا في فلسطين من قطاع غزة وإلى الضفة الغربية وإلى أراضي 48.
إذاعة طهران،
حياك
والإكرام إلى شعب إيران العظيم.
الله يعطيك العافية إن شاء الله. كيف تنظر أستاذ ياسين إلى أهمية تحديد يوم مخصص للتضامن مع أطفال فلسطين ومراهقيها ومعاناتهم ومشاكلهم من قبل الاحتلال؟
هذا لا شك أنه لازمة أساسية يجب أن تكون محورية في هذا العالم الأصم الذي يوما بعد يوم يتضح لنا أنه نحاول باستمرار لجم الإنسان الفلسطيني وكينونته، ويحاول حصر وجوده في منطقة جغرافية من حق في نظره من حق العدو الغاشم الإسرائيلي. نعتبر أن مثل هذه الأيام التي نتحدث عنها اليوم الخاصة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من حيث يقتل أطفاله ويعتقلون، وأمام صمت عالمي عظيم دولي لا يمكن أن نتخيله. نعم، نحن بحاجة إلى يوم كبير عكس ذلك الذي أقرته الجمعية العامة في عام 1989.
نعم،
نحن بحاجة اليوم إلى يوم نستطيع أن نقول لكل هذا العالم
نعم
نحن نريد أن نعيش، نحن نريد أن لا نفنى، نحن نريد أن يحترم أطفالنا، أن يعيشوا بكرامة وأن يعيشوا بشرف، أن يعيشوا. نعم، حقهم هذا أن يعيشوا.
نعم، ماذا يحصل في العالم يعني أستاذ ياسين لكي نرى هذا التباكي لأوكرانيا ولكن غض البصر والطرف عن ما يعمل ومن جرائم للكيان المحتل بحق الفلسطينيين كافة ما عدا الأطفال طبعا؟
نعم، هذا ما هو واضح وجلي من خلال تصرف العالم المستكبر الاستعماري المتمثل بأمريكا وسيادة أوروبا اللا سيادية اللا إنسانية التي تتحدث يوما بعد يوم عن مجازر الروس في أوكرانيا، وهي ليست مجازر إنما هي فقط أمور تحصل بشكل عادي وبسيط أمام ما يحصل بفلسطين كل يوم. نحن نرى كيف هذا العالم يصمت ولا يحرك أي ساكنا، لأن هذا اللوب الصهيوني مدعوم بقوة وبشدة من هذه الجماعات المتطرفة التي تدعو اليوم نفسها لحكومات اليمين.
نعم أستاذ ياسين، أنا أستميحك عذرا أستاذ ياسين طه القطناني، ممثل الشباب الفلسطيني والخبير بالعلاقات السياسية، كنت معنا من فلسطين المحتلة. كان بودي أتوقف معك أكثر، ولكن الآن بدأت الكلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. لابد لنا أن ننتقل لبثها مباشرة، وأنا أستميحك عذرا وأودعك في هذه اللحظات. حياك الله. كما الله يبارك فيكم، كما أشكر مستمعينا ومستمعاتنا حسن المتابعة وطيب الإصغاء، أودعكم وننتقل إلى الزميل خالد من قسم الأخبار.
شكرا مصطفى. مستمعي الكرام، أما الآن فننتقل بكم إلى لبنان وكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الحفل التأبيني للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين. إلى هناك.
عندما جاء إلى لبنان وفي السنوات التي تلت وحتى إلى أيام اختطافه، لكن بالبداية أكثر، كان هناك جدل في الوسط العلمائي والديني، وكان هناك اتجاه علمائي كبير ليس اتجاها صغيرا، واتجاه تقليدي غالب كان له وجهة نظر مختلفة. وبالمناسبة هذا لم يكن فقط في لبنان، في العراق، في إيران، في بقية في حوزاتنا العلمية عموما، كان هناك اتجاه كبير له موقف من تدخل عالم الدين في الشأن السياسي وفي الشأن العام، أو في الحد الأدنى من مستوى من مستويات تدخل عالم الدين في الشأن السياسي وفي الشأن العام. وهذا الاتجاه كان فيه آراء طبعا تتفاوت في الاعتدال والحدة والتطرف. البعض كان يرفض هذا التدخل، هذا النشاط، ولكن يعذر الطرف الآخر، يتفهمه أو يجد له حجة، يقول على كل حال هذا رأيه وهذا رأينا. أما البعض كان متطرفا في موقفه بحيث يلجأ إلى اتهام عالم الدين الذي يتدخل في الشأن السياسي وفي الشأن العام إلى حد اتهامه بالفسق والفجور لزوم خلع الزي وبالخروج عن خط الصنف، بل أحيانا بما هو أكثر من ذلك. طبعا اليوم الحمد لله هذه الظاهرة أقل بكثير، ما زالت موجودة، يعني ما زال هناك في الكثير من بلادنا الإسلامية من يعتقد بأن على عالم الدين فقط أن يذهب إلى المسجد ويصلي ويصلي صلاة الميت ويجيب على الاستفتاءات الفقهية ويعظ في خطبة الجمعة وما شاكل، أما أن يتدخل في الشأن العام وفي الشأن السياسي وأن يقود أو أن يدخل في حركات مقاومة أو أن يخوض صراعا عسكريا مع عدو أو لهم موقف، لكن لم تعد الأمور كما كانت في الستينات والسبعينات وأحيانا في الثمانينات. هذه واحدة من معاناة سماحة الإمام السيد موسى الصدر عندما جاء إلى لبنان، وطبعا هذه معاناة كان لها مشابه في البلدان الأخرى. في إيران الثورة الإسلامية العظيمة التي انتصرت وأقامت دولة إسلامية في هذا الزمن، وأعز الله بها الإسلام والمسلمين وأحدثت تحولا هائلا، الإمام الخميني قائدها وإمامها، كان يقول في السنوات الأخيرة من عمره الشريف في بعض بياناته كان يقول أنه عانى من بعض أصحاب هذا الاتجاه التقليدي الذين يتظاهرون بالقداسة، يقدمون أنفسهم أنهم مقدسون، يعني منزهون مطهرون، لا يدنسون أرواحهم بالتدخل في هذه الشؤون العامة. يقول ما لحقني من الأذى والألم من هؤلاء أكبر مما لحقني من الشاه ونظام الشاه. هذا يعبر عن مستوى الأذى الذي كان يلحق بالقادة الكبار الذين تحملوا مسؤولية بلدانهم ومسؤولية أمتهم ومسؤولية الدفاع عن إسلامهم وعن المقدسات. الإمام الصدر في لبنان عانى شيئا كبيرا من هذا، ولا أريد الآن أن أستهلك الوقت. الإخوة السادة العلماء أساتذتنا وكبارنا الذين عاصروا تلك المرحلة يعرفون ذلك جيدا، ووجهت اتهامات من هذه الأوساط العلمائية والدينية لسماحة الإمام الصادق حول سلوكه، حول موقفه، حول لقاءاته، حول خطابه. المهم أن سماحة الفقيد العزيز الذي نحتفي اليوم في ذكراه ومحضره من البداية كان خياوه حاسما، انطلاقا من الوعي، انطلاقا من الحكمة، انطلاقا من البصيرة التي كان يتحلى بها. التحق وقف إلى جانب الإمام الصدر والتحق به عندما كان هذا الأمر مكلفا وله أثمان باهظة، لأن التهمة كانت لا تلحق بالإمام الصدر وحده، بل كانت تلحق بكل من يعمل معه وبكل من يؤيد نهجه وطريقه. اليوم عندما نريد أن نتحدث عن العلامة السيد الأمين السيد محمد علي رضوان الله تعالى عليه، نفهم من خلال انتمائه إلى هذا الخط، رؤيته وخطه الوحدوي في الوحدة الإسلامية، في الوحدة الوطنية، في العيش الواحد، في السلم الأهلي، في الحوار الوطني، في قضايا الأمة، في قضية فلسطين، في قضية القدس. يعني هذه الجملة هي جملة مفتاحية عندما نقول أن العلامة السيد الأمين قدس سروره الشريف كان جزءا أساسيا من فريق الإمام القائد السيد موسى الصدر في كل ما يعني هذا الخط وهذا الطريق منذ البداية إلى النهاية. وهنا كان لفقيدنا الكبير حضوره التأسيسي سواء في معهد الدراسات الإسلامية في صور أو حضوره التأسيسي فيما يتعلق بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي كان عضو هيئته الشرعية المنتخبة إلى يوم رحيله. على كل حال هذا الأمر اليوم نتحدث عنه هو أمر يمكن حدا يقول إنه شو القصة هاي، لا، هذاك الوقت كان شيئا كبيرا، كان تضحية، كان يحتاج إلى تحمل الكثير من الأذى، إلى تحمل الكثير من الغربة، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. في كل أحوال هذا الأمر يعبر عن هذا الجانب في شخصية علامتنا المقدس، جانب التضحية، الثبات، الصبر، التحمل، البصيرة، حسم الخيارات. من جملة ما يجب أن يذكر أيضا في هذه المناسبة مساهمته وإدارته، مساهمته في تأسيس معهد الدراسات الإسلامية في صور والذي أصبح لاحقا باسم مركز الدراسات الإسلامية في صور، وتحمله للمسؤولية فيه على مدى 12 عاما لتربية طلاب جدد وعلماء جدد يحملون هذا الفكر، هذه الثقافة، هذه الرؤية، هذه البصيرة. من جملة الطلاب الذين التحقوا بهذا المعهد وبهذا المركز، معهد دراسات الذي كان يديره سماحة السيد الفقيد رضوان الله تعالى عليه، هو سيدنا وأميننا العام الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. هلا ممكن كتار ما يكون عنده نالم، في النهاية السيد عباس كان من تلامذة هذا المعهد وبدايات التحصيل العلمي والدراسة الدينية للشهيد سيد عباس كانت في معهد الدراسات الإسلامية في صور في زمن إدارة سماحة العلامة السيد الأمين لهذا المعهد، وبعد ذلك تشرف بالالتحاق بحوزة النجف الأشرف وواصل دراسته هناك. سماحة السيد الفقيد عاصر أحداثا كبرى في العمر الطويل والشريف الذي عاشه، قيام الكيان الغاصب في فلسطين، حرب 48 وقيام الكيان الغاصب، تشريد الشعب الفلسطيني إلى الشتات، وطبعا أغلب التهجير باتجاه لبنان حصل ب 48 لأنه الشمال احتل شمال فلسطين ب 48 فالفلسطينيون هاجروا ولجوا إلى لبنان، حرب 67 واحتلال القدس، اعتداءات العدو على لبنان وهو ابن بلدة قريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، اعتداءات العدو منذ بداية تأسيس الكيان إلى آخر لحظة، حروب إسرائيل على لبنان وآخرها حرب تموز 2006، كل الأحداث والتطورات الداخلية، ومنذ البداية كان خطه وخياره أيضا واضحا، هو المقاومة وتأييد المقاومة، هذا النهج، هذا الطريق، هذا الخط. الفصائل هي أطر، هي تنظيمات، هي كيانات عملانية. المهم هو فكر المقاومة، ثقافة المقاومة، خط المقاومة، نهج المقاومة، إرادة المقاومة، قرار المقاومة، وهذا هو الأصل. فصائل المقاومة تترجم هذا الفكر وهذا الموقف الشرعي، هذه الثقافة، هذا الخيار. سماحة السيد كان منذ البداية من دعاة هذا الخيار وهذا الطريق، ولذلك وجد نفسه بشكل طبيعي كما قلت قبل قليل إلى جانب سماحة الإمام السيد موسى الصدر، وهكذا أكمل. عندما تشرفت بلقائه قبل مدة كان سماحته فخورا جدا بالمقاومة، بإنجازاتها، برجالها ونسائها، بشهدائها وانتصاراتها. من أهم ما كان يتحدث عنه ويطالب به هو معرفة النعمة، نعمة وجود المقاومة. يعني مرة بنحكي عن المقاومة مسؤولية، وظيفة، واجب، تحدي، مرة بنحكي عن المقاومة نعمة. ويمكن شفته قبل شوي بالشريط أشار لهذا الموضوع عندما يقول نحن ببركة المقاومة والشهداء نعيش هنا بأمن وأمان ونخرج في الليل وفي النهار، كان يتحدث قبل قليل عن ذلك. هو حدثني عن هذا لأنه عاصر كل المجازر، كل الأحداث المرة والأليمة، كل أحداث التهجير من جنوب لبنان، في الاعتداءات المتكررة والحروب المتعددة. من عايش تلك الآلام وتلك المصائب وتلك الأحداث المحزنة هو الذي يستطيع أن يعرف أكثر من غيره نعمة ما نعيش فيه اليوم من أمن وأمان وعزة وكرامة وشرف. للأسف من مدي في نائب قال كان عم يحكي عن هذا الجمهور، قال بيقول أنه كذا وكذا عن الوضع المعيشي وليس لهم عزة ولا كرامة. العادة اللي عنده مشكلة بعزته وكرامته هو الذي يتصور الآخرين كذلك. هذه الحالة التي نعيشها الناس اليوم خصوصا في جنوب لبنان، خصوصا في المناطق الحدودية، هذا الإحساس بالأمن، بالطمأنينة، بالسكينة، مش بس بالأمن، لأنه ممكن يكون أمن بس ما في سكينة وطمأنينة، هذا السلام الداخلي النفسي وأيضا هذه العزة والكرامة، لأنهم هم بعون الله عز وجل بأيديهم، بسواعد رجالهم، بتضحيات عائلاتهم، صنعوا هذا الأمن والأمان، وليس منا، من أحد، لا من أمم متحدة ولا من قوات طوارئ دولية ولا من مجلس أمن دولي ولا من جامعة الدول العربية. هذا صنع في لبنان، هذا انتصار صنع في لبنان، هذا أمن وأمان صنع في لبنان، هذه كرامة وعزة صنعت في لبنان، وصنعها أهلها، صنعها علماء أمثال السيد المقدس سيد محمد علي الأمين وأبنائه وتلامذته وجيله والأجيال التي تربت في مدرسته وتحت منبره ومنابر العلماء الآخرين. ولذلك نعم، ويدرك هذه النعمة، يعرف هذه النعمة، يشكر هذه النعمة. وهذا ما نحتاجه أيضا أيها الإخوة والأخوات، أنا وأنتم عندما نتحدث اليوم عن السيد لنتعلم منه، من جملة ما نتعلم منه أن نعرف النعمة وأن نشكر النعمة ليزيد الله سبحانه وتعالى فيها لتبقى لنا في عالم ترون ليس في قيم، ليس في قانون دولي، ليس فيه أخلاق، وإنما تحكمه أسوأ شريعة غاب منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، لأن قدرات القتل والتدمير والشيطنة والإبادة والتضليل والتزوير والإفساد المتاحة اليوم بين يدي بني البشر لم تكن متاحة في زمن من الأزمنة منذ أن خلق الله آدم عليه السلام. ولذلك هذه النعمة، نعمة المقاومة، يجب أن نتمسك بها بقوة، ولا يجب أن نتأثر بكل هذه الأصوات التي لا تقدم بديلا، لا تقدم بديلا على الإطلاق. تحكي إنشاء، إنشائيات، تحكي خيالات، تحكي أوهام، تحكي سواب. المقاومة قدمت إنجازات، قدمت انتصارات، قدمت نتائج ملموسة، وما تتحدثون عنه هي فرضيات تناقش حتى في المجال النظري لا تقبل، وهي لم تقدم شيئا على المستوى الواقع. على كل حال، وطبعا هذا الذي نعيشه وهو استمرار لما حصل في فلسطين. أنا شعرت أن سماحة السيد كانت فلسطين حاضرة بقوة في وجدانه وفي قلبه عندما كنا نتحدث عن فلسطين. واليوم أيضا الفلسطينيون، الشعب الفلسطيني، بعد أن يأس من المفاوضات ومن أوسلو ومن كل هذا العالم، تجدون ارتقاء المقاومة في الضفة، في فلسطين، في غزة، في القدس، في كل مناطق، والشهداء يتقدمون، جيل من الشهداء، الشهداء الشباب، الشهداء الأطفال الصغار الذين شيع بعضهم بالأمس، ولا يوجد خيار أمام الفلسطينيين سوى هذا. من جملة الأمور المهمة التي أختم بها عن سماحة السيد وأنتقل إلى القسم الأخير بإيجاز، من جملة الأمور المهمة برأيي هي موقف سماحة السيد من المواجهة التي حصلت في السنوات الأخيرة مع الجماعات الإرهابية والتكفيرية، سواء في لبنان في السلسلة الشرقية أو في سوريا أو العراق وغيرها. وهذا يعبر عن إدراك كامل من قبل سماحته لهذه الظاهرة وأسبابها ومخاطرها ونتائجها. ليس المهم اليوم أيها الإخوة والأخوات، اليوم كثيرون أعادوا النظر بموقفهم تبع 10 سنين اللي مضوا. ليه؟ لأنه في كثير من الحقائق اكتشفت وتبينت وقيلت وظهرت. الكثير من الوثائق، الكثير من الاعترافات لرؤساء ورؤساء حكومات وقادة جيوش ورؤساء ووزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات وجنرالات شاركوا في أحداث السنوات الماضية، سواء في لبنان، في سوريا، في العراق، في بقية المنطقة. والآن هم يتحدثون عن حقيقة ما كان يجري، أنه لم يكن يمت بصلة لا إلى تغيير ديمقراطي ولا إلى حقوق شعوب ولا إلى مستقبل مضيء لهذه الشعوب، وإنما كان شيئا آخر، كان أدوات في مشروع خطير جدا. قبل مدة هناك سيناتور أمريكي جمهوري، ولا يعني بالمناسبة، وتحدث بصراحة عن كل ما جرى في سوريا وخطط لسوريا وللعراق وللمنطقة، يتحدث عن سرقة النفط والغاز ليموت الناس بردا. تصوروا، يعني أنا تفاجأت أنه في واحد بيحكي بهذا الوضوح، عن سرقة حقول القمح ليموت الناس جوعا، عن تدمير الذاتي، عن تدمير المؤسسات والجيوش والشعوب. كل ما كنا نقوله قبل 11 سنة و 12 سنة هو كان يقوله قبل أسابيع أو قبل أشهر. وأمام هذه الصراحة طبعا هو عوقب بعدين في الانتخابات الأمريكية. المهم ليس الآن أن تتضح لديك الصورة، المهم أن تكون الصورة واضحة لك منذ البداية، عندما كان الأمر يتطلب الموقف الصعب، الموقف الجاد، الموقف الذي فيه تحدي، والموقف الذي فيه مسؤولية خطيرة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نحن هنا عم نحكي عن ناس متدينين، مش أنه والله بالدنيا بتأخذ موقف ممكن حدا يحاسبك حدا ما يحاسبك، بتدفع ثمن الموقف ما بتدفع ثمن الموقف، هذا سهل، كل ما في الدنيا فان وينقضي. لكن الأخطر والأهم أن كل كلمة تقولها، أن كل موقف تتخذه، أن كل عمل تمارسه سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وتسأل عن الكلمة والموقف والعمل والسلوك. ولذلك اتخاذ موقف من هذا النوع يحتاج إلى بصيرة عالية، إلى رؤية، إلى بينة، إلى وضوح، إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. سماحة السيد كان موقفه واضحا وحاسما منذ البداية، وهذا بطبيعة الحال يشكل لنا نحن الذين نذهب إلى القتال أو نخوض القتال أو ندير القتال، عندما نجد أمامنا وخلفنا علماء بقامة سماحة السيد محمد علي الأمين في هذا الموقع،